الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل البدء بالدرس، تذكرون أيها الإخوة في بداية اللقاء أعلنا عن مسابقة يعني تلخيص هذه الدروس، وقد شارك في هذه المسابقة مشكورا يعني بعض الأخوة، الأخ إبراهيم الزعابي أبو حميد، والأخ الكريم محمد مصطفى بن داود، والأخ فيصل جزاه الله خير شارك بمشاركة خفيفة طيب خاطرنا فيها، فهذا يحسب له إن شاء الله. حقيقة بالمقارنة بين بحثين، بحث الأخ محمد والأخ إبراهيم، كل بحث يعني يتميز بميزة، ولذلك يعني المكافأة ستكون للجميع، فكلاهما فائز، والأخ محمد جائزتك تأخذها إن شاء الله من الشباب، كتاب الأفنان الندية الشيخ زيد عندك ولا ما عندك؟ جميل، وياك مع موبايل بعد من الشباب، موبايل طيب، هاتف متحرك باللغة العربية طيب. وأما الأخ إبراهيم فهدية عند المحاضر إن شاء الله، هذه خاصة، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. أشكر حقيقة الأخ إبراهيم والأخ يعني محمد على هذه المشاركة، ويكفيني هذا حقيقة يعني منهم، وقد يكون بعض الأخوة لخص لكن ما أعطاني شيء، لكن كون هذه المشاركة موجودة والحرص موجود والكتابة موجودة، هذا بحد ذاته خير في الإنسان، وهو من التوفيق، بل من سلوك طريق طلب العلم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما يدخل فيه الحضور والاستماع والكتابة والتلخيص والاستفتاء، كل هذا يدخل في طريق طلب العلم، فهذا يعني يحسب لهم، ونسأل الله أن ينفع بهم. أما الأخ فيصل فالوصية له أن يتم البحث وأن يكمله وأن يتحرى الدقة يا فيصل، لأن هذا القول من كاتب لا يجوز الاعتماد على حي الضعيفة والحسنة، قال الشيخ ابن عثيمين، هذا كلام ابن تيمية مو كلام ابن عثيمين، انتبه طيب. وإذا كان من جائزة بنعطيك جائزة من هاي الجوائز الثلاث إنك شاركت جزاك الله خير، وهذا يحسب لك. وين بحارة دور جائزة زينة حق فيصل عشان تعطي إن شاء الله، هذا حق الأول، حق لا ما في أول ثاني خلاص، اثنيناتهم فايزين إن شاء الله، وهذا حق فيصل إن شاء الله، جزاك الله خير. بالنسبة للأخوات طرحنا بالأمس أيضا أسئلة، بالنظر في الإجابات يكون الترتيب في الفائزات على النحو التالي: الأولى الأخت مريم مبارك، والثانية الأخت مريم سليمان، والثالثة الأخت آمنة أم أحمد، والرابعة الأخت أم الحوراني. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بالجميع وأن يسددهم وأن يبارك في مشاركاتهم ويثبتهم على طريق العلم والهدى. طيب، نستمر الآن في قراءة الفتاوى والتعليق عليها. نعم، هذه الفتوى أيها الأخوة والأخوات متعلقة بالأحكام الخاصة بالمرأة، وهي في فترة حدادها أو في فترة عدتها. وقبل قراءة الجواب في هذا، أعني جواب المؤلف، أمهد بمقدمة تساعد على فهم السؤال. وذلك في النقاط الآتية، وهذه النقاط هي أشبه بالأصول والضوابط العامة التي تنفع في تقرير هذه المسائل وبيانها للناس. النقطة الأولى أن العدة عبادة تتقرب بها المرأة إلى الله تعالى لأمر الله جل وعلا بها وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فالعدة ليست مسألة اختيارية للمرأة، إن شاءت قضتها وإن شاءت تركتها. والنقطة الثانية أن هذه العبادة لها أحكامها الخاصة بها، ومصدر هذه العبادة الكتاب والسنة. والنقطة الثالثة أن هذه العبادة مقيدة بقيود معينة من حيث المكان ومن حيث المدة ومن حيث الأعمال الواجب فعلها ومن حيث الأشياء المطلوب اجتنابها. والنقطة الرابعة أن ما سوى ما حدده الشرع وبينه للمرأة أمرا كان أو نهيا، أن ما سوى ذلك فإنه مأذون فيه ولا حرج على المرأة في مباشرته. هذه النقاط إخواني تساعدنا إن شاء الله في فهم ما ذكره الشيخ رحمه الله في الجواب عن هذا الاستفتاء. السؤال كما ترون في طلب الأمور الممنوعة على المرأة في فترة العدة، ما هي الأشياء المحظورة على المرأة زمن الحداد مع ذكر الدليل؟ اقرأ زكريا.
الجواب المحظور على المرأة زمن الحداد أولا ألا تخرج من بيتها
إلا إهالة. نعم، إذا الأمر الأول البقاء أو لزوم البقاء في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها، لزوم البقاء في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها. متى يبدأ هذا الحكم؟ يبدأ هذا الحكم عند تحقق وفاة الزوج، فمتى ما تيقن أن الزوج قد فارق الحياة فإن العدة تبدأ في حق المرأة، ويكون هذا أول يوم لها من عدتها. طيب، ما مدة البقاء في المنزل أو مدة العدة؟ 4 أشهر و10 أيام كما بين ذلك ربنا في كتابه، ويكون الحساب لهذه العدة بالحساب الهجري، التاريخ الهجري للتاريخ الميلادي، فلينتبه لهذا لأن الأحكام الشرعية منوطة بالأشهر الهلالية الهجرية. طيب، ما حكم المكث في البيت خلال هذه الفترة؟ واجب على المرأة أن تمكث في بيتها خلال هذه الفترة. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك. فريعة هذه أخت الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك. هذه فريعة بنت مالك رضي الله عنهما. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي زوجها: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك. امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، يعني خبر وفاة الزوج، حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تتم المدة المعتبرة شرعا. قالت رضي الله عنها: فاعتددت فيه 4 أشهر و10، والحديث عند ابن حبان وابو داود وابن ماجه وغيرهم. طيب إذا كان يجب على المرأة أن تلزم بيتها فمتى يجوز لها الخروج من البيت؟ قال المؤلف أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. كمل زكريا. نعم، هذه المسألة واضحة، الأصل لزوم البقاء في البيت، والخروج يكون إذا دعت الحاجة أو وجدت الضرورة لخروجها مما لا بد لها منه. ومثل أيضا هذا ما يأتي السؤال عنه ويتكرر، إذا كانت المرأة تسكن في مكان يعني ليس بآمن، أو يعني المنطقة التي تسكن فيها الناس فيها جدد والبيوت فيها قليلة جدا ولا تأمن على نفسها وأولادها، فيجوز لها في هذه الحال يعني أن تنتقل بحسب الحاجة. لو ذهبت في الليل مثلا إلى بيت والدها أو أخيها أقرب البيوت لها ثم عادت في النهار فهذا أمر معتبر، أو يأتي من يبيت عندها إذا أرادت أن تحقق يعني وكان هذا ممكن أن يأتي إلى بيتها. هذا السؤال أو هذه المسألة مرتبطة بالمسألة رقم 53، انظروا السؤال رقم 53 صفحة 37، يقول السؤال: هل يلزم المرأة التي توفي عنها زوجها الحداد في البيت الذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها أو في بيت زوجها، وهل يجوز لها الانتقال منه إلى بيت أهلها أو غيره؟ الجواب: يلزم أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، يعني بيت زوجها. فلو فرض أنه أتاها خبر وفاة وهي في زيارة لأقاربها فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه، إلى آخر كلامه. وهذه مسألة لابد من التوعية فيها أخواني. الآن كثير من الناس يعارضون هذه المسألة للأسف بالعقل، ويصفون هذا الحكم الشرعي بالتشدد، والفتاوى تتكرر علينا في هذا. فأقول لابد أن يعني يدرك الناس أن هذا حكم شرعي، وأن هذا حق من حقوق الزوج ألزم الله جل وعلا به المرأة، فلا يقال هذا تشدد وهذا تعنت وهذا فيه يعني تضييق على المرأة، لا، هذا حكم شرعي لابد أن يتقبل. وافق العقل أم لم يوافق العقل؟ أدرك تماما أم لم يدرك؟ فما وافق وجاء في الكتاب والسنة لابد أن يعمل به، لأن الخير في القيام به. نعم. نعم، هذا الأمر الثاني وهو اجتناب الطيب، والطيب يدخل فيه البخور وما يسمى الآن بالعود والياسمين وغير ذلك مما يستعمل ويعد استعماله طيبا، انتبهوا لهذه النقطة، يستعمل للتطيب يعد استعماله طيبا. ودليل هذا قول أم عطية رضي الله عنها في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تمس طيبا. أي نعم. نعم، الأمر الثالث اجتناب الزينة، واجتناب الزينة يشمل أمورنا أيها الإخوة، اجتناب الزينة في اللباس، والمقصود هنا اللباس الذي يعد زينة في عرف النساء، يعني مما تلبسه المرأة تزينا، تلبسه طلبا للزينة. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ألا تلبس ثيابا جميلة تعتبر إيش؟ تزينا. وقال رحمه الله تعالى كلاما طيب كلاما طيبا يضبط لكم المسألة. قال: فالثياب نوعان: ثياب للتزين والتجمل، فهذه لا تجوز للحادة. النوع الآخر ثياب ليست للزينة، فمهما كانت ألوانها فلا بأس بها، يعني لا يعد عند النساء مما يتجمل به ويتزين به، فهذا لا بأس للمرأة بلباسه. وجاء في هناك في الهامش رقم واحد تقول أم عطية، ذكروا حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أسر وعشرة، إلى أن قال في الهامش رقم اثنين: ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. هنا ثوبا مصبوغا إشارة إلى الألوان التي تكون في الملابس، يعني ثياب تكون جميلة وملونة إلى آخره. إلا ثوب عصب، يعني هذا نوع من الملابس أو من المواد التي تستخلص منها الملابس وتصنع فيها ولا يكون فيها الجمال الذي يرغب فيه، فلهذا استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يدخل في الزينة أيها الإخوة، الزينة زينة المرأة في نفسها، زينة المرأة في نفسها أو بدنها، كالكحل وكالحناء وكأصباغ الوجه المعروفة عند النساء، كل هذا يدخل في الزينة في البدن. الأول الزينة في الملابس، ولهذا قال الشيخ نعم تفضل زكريا.
رابعا أن تنتحل،
نعم،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فإن اضطرت إلى هذا فإنها تنتحل بما لا يقع ثوبه ليلا وتمسحه بالنهار.
نعم، ما كان أيها الأخوة والأخوات محذورا على المرأة واحتاجت أو اضطرت إليه فإنه يجوز لها أن تباشره أو تستعمله في فترة العدة. مثلا الآن الحناء من جملة الزينة، من النساء من يعني تصاب بصداع وتقول لا يزيل هذا الصداع إلا إذا وضعت الحناء على الرأس، هذا يجوز لأنه من باب التداوي في هذه الحالة وليس من باب الزينة. إذا أصابت المرأة حكة شديدة مثلا فلا يجوز لها في هذه الحال أن تلبس الحرير، لأن الحرير من الزينة، لكن الحرير أيضا هو الحرير طبعا الأصلي سبب لي يعني برودة البدن وإزالة الحكة عنه، فلو أصيبت المرأة بحكة شديدة مثلا واحتاجت إلى لبس الحرير فإنها تلبسه لأنها في هذا ضرورة، وهكذا. نعم.
خامسا
نعم، اجتناب الحلي هذا الأمر الرابع، وهو يا عمي أيها الإخوة ما يستعمل للتحلي من ذهب وفضة وألماس ونحو ذلك، سواء كانت هذه اكسسوارات أو كانت خواتم أو كانت أسورة ونحو ذلك، ما هو معلوم لدى النساء مما هو معدود في الحلي. نعم. لحظة، وأيضا مما تجتنبه المرأة يعني اجتناب الامتشاط، عدم مشط الشعر، والمقصود هنا ليس عدم المشط أبدا، إنما المقصود المبالغة في الامتشاط والاكثار منه، فهذا منهي عنه، يعني الاكثار من الامتشاط مع وضع الدهن ونحو ذلك، فيكون هذا منهيا عنه. يستثنى من ذلك ما كان لحاجة، ودليل هذا قول أم عطية رضي الله عنها في الحديث: ولا تمتشط، يقول عليه الصلاة والسلام ولا تمتشط. لكن من يعني من النساء ما لا يخفى تختلف شعورهن، وقد تحتاج إلى الامتشاط في اليوم مرة مثلا أو مرتين، بعضها قد لا تحتاج أبدا، فنقول إذا وجدت الحاجة فتمتشط ولا تبالغ في امتشاط سواء ب يعني العدد او بغيره. نعم. طيب هذا هو الذي وردت به النصوص، يعني وردت النصوص بمنعه، هذه الاشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وعلى المراه ان تسال فيما يشكل عليها من هذه الامور الحديثه التي الان موجوده وقد تشك فيها. لا بد ان يعلم كما قدمت لكم ان ما سوى ما منعه الشرع فانه ايش؟ جائز. لماذا اقول هذا ايها الاخوه؟ لان كثيرا ما يعني للاسف تتجرأ النسوه في ايام يعني حصول مثل هذه الحالات، وفاه احدى قريباتهن او صديقاتهن، جرأة في الحقيقة على القول بمنع أمور لم يدل عليها دليل ولا أثر ولا شيء، فيتداول كثير وتنشر كثير من الأمور. وقد نبه الشيخ رحمه الله على بعض هذه المخالفات. نعم اقرأ. تكلم الرجال إذا احتاجت لهذا، يعني إذا احتاجت لذلك. أيوة. وأن تتكلم بالهاتف سواء أراد الشخص يعزيها أو أراد شيء مثلا من البقالة أو تتواصل مع يعني جهات مثلا تحتاجها في أمور مثلا إجراءات زوجها ونحو ذلك، هذه أمور لا مانع منها. نعم. 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 نعم، لأن المنتشر عند الناس أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من غرفتها. خطأ. هنا المشقة وهنا الشدة وهنا العنف في الحقيقة. الشرع منعها من الخروج من بيتها ليس من غرفتها التي تنام فيها، فتخرج إلى يعني ما يسمى بالحوش عندنا أو بالحوي، فما في إشكال في هذا، تخرج إلى السطح سواء كان في يعني نصف الشهر البدر والقمر، القمر ظاهر صحيح ترى، يعني يقول لا تطلعين على السطح القمر بيشوفش. طبعا أمور تضحك كثيرة ما ذكرت لكم شيء، لكن هذا موجود. فتخرج المرأة ومن النساء من تسعى مباشرة بعد أن تتأكد من وفاة زوجها مباشرة وضع يعني القراطيس والصحف على إيش؟ على المرايا في البيت حتى لا ترى نفسها. إيش هذا؟ فكل هذا مخالف أيها الإخوة ولا دليل عليه. نعم. أيوة. نعم، عند النساء أنه يحرم على المرأة المعتدة أن تغتسل إلا في الأسبوع مرة واحدة، فيجوز لها أن تغتسل. وبعضهن يشددن في الاغتسال وفي استعمال أدوات التنظيف، وهذا لا يجوز، هذا هو التشديد بعينه. الشرع وسع عليكم، وسعوا على أنفسكم بما وسع الله. نعم.
ولا تنقض شعرها كل أسبوع.
نعم.
وكذلك أيضا لا يلزمها بل لا يشرع لها أن تذهب العدة أن تخرج معها شيء يتفرغ به على أول من يلاقيها، فإن هذا من الجهل.
نعم، عند الناس أن من مراسيم الـ 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 أو بعض الناس نقول الفراغ من العدة أما أن تتصدق على أول شخص يلقاها، وعندهم بعضهم اعتقاد أن عليها أن تضع على عينها شيئا طيب وتذهب مباشرة إلى البحر، لأنها إذا لم تفعل ذلك أول شخص يلقاها سيموت. فهذا الاعتقاد يا أيها الأخوة يعني فاسد لا شك، لا يعني دليل عليه، فالله يعين اللي بتشوف الحرمة المعتدة. فالشاهد يعني أن هذا أيها الإخوة كله من يعني المعتقدات التي يعني تداولها الناس وانتشرت بينهم وليس لها أساس في الشرع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة على سبيل الإيجاز. نعم.
السؤال الرابع والمسؤول، قبل من سماحتكم التفصيل في مسألة زيارة المرأة للمقابر. الجواب، زيارة المرأة للمقابر محرمة من الكبائر الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا زائرات القبور، ولكن إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير أن تخرج لحج الزيارة فلا حرج عليها أن تمر تقف وتدعو لهم كما في ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم.
نعم، هذه المسألة أو موضوع الفتوى في حكم زيارة النساء للمقابر. وهذه المسألة إخواني مشهورة عند العلماء وفيها خلاف طويل عريض كما يقال. والمؤلف عن به الشيخ ابن عثيمين فصل هذه المسألة في عدد من كتبه كالقول المفيد في التعليق في القول المفيد على كتاب التوحيد وكالشرح الممتع، وأفردها عدد من العلماء بالتصنيف كالشيخ حماد الأنصاري رحمه الله والشيخ بكر أبو زيد غفر الله له ورحمه، ولشيخ الإسلام فتوى مطولة في مجموع فتاويه في هذه المسألة. وأقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة: الأول قول بتحريم زيارة النساء للمقابر مطلقا، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما ترون، حيث قال زيارة المرأة للمقابر محرمة بل من كبائر الذنوب، وهذا هو قول شيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم. والقول الثاني قول بجواز ذلك وإباحته، وهو قول كثير من العلماء، وهو اختيار أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز وبسط أدلة هذه المسألة. والقول الثالث قول بالكراهة، يكره ولا يحرم على المرأة أن تزور المقابر. وكل مذهب أيها الإخوة من هذه المذاهب له أدلته، لذا إذا قرأ الباحث المسألة وجمع الأدلة في الحقيقة يجد صعوبة في الترجيح بين الأقوال، وذلك لقوة الخلاف يعني في المسألة، والوقت كما ترون لا يكفي لذلك. لكن أقول على المرأة أن تحتاط لدينها ما استطاعت، وأن يعني تجتهد في طلب رضا الله عز وجل حسب إمكانها. ولا شك أن القول بالجواز أيضا فيه قوة، لذا يعني أقول على قول من قال بالجواز وهم جماهير العلماء تقريبا فيما أذكر، أقول على المرأة أن تراعي الضوابط الآتية في زيارتها، ضوابط زيارة المرأة على قول جماهير أهل العلم أو من قال بالجواز. الأمر الأول أو الضابط الأول عدم الإكثار من زيارة المقابر والتردد عليها، يعني أن تكون الزيارة للمقابر على فترات متباعدة، لأن هذا هو ظاهر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور أي لا تكثرن الزيارة. هنا ذكر الشيخ لعن الله زائرات القبور، هذا اللفظ زائرات ليس بمحفوظ، إنما المحفوظ والصحيح لفظ زوارات، والحديث رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس، تجدون تخريجها والحكم عليها وبيان طرقها في كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني رحمه الله. الضابط الثاني والإخوة أن تعلم المرأة من نفسها القدرة على ضبط نفسها في الزيارة، وعدم ظهور ما يدل على الجزع والسخط على قدر الله تبارك وتعالى كالنياحة ونحوها. باختصار يعني أن لا يصاحب الزيارة قول باطل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تقولوا هجرا أي قولا باطلا. والضابط الثالث أن تقصد من الزيارة تحقيق الصفة الشرعية منها، من الدعاء للميت والإحسان إلى النفس بالاتعاظ والعبرة ونحو ذلك. والضابط الرابع أن تخرج بحشمة تامة، أن تخرج بحشمة تامة في لباسها وفي رائحتها، فلا تكون متبرجة ولا متطيبة. والضابط الخامس أن تستأذن زوجها إن كانت ذا زوج أو ولي أمرها، إن كانت ليست كذلك، مع مراعاة الأوقات التي تأمن فيها على نفسها في زيارتها. هذا السؤال له أيضا تعلق بالسؤال رقم 58 و67، لن نقرأهما، لكن هو يعني عبارة عن إشكال أورد على الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ممكن حفظكم الله تقرؤونها بأنفسكم. نعم، تفضل زكريا. طبعا سؤال 55 قرأناه بارك الله فيكم ولذلك تجاوزناه. نعم. هذا السؤال أو الفتوى موضوعها حكم التعزية لغير الميت، حكم التعزية في مصيبة لغير الوفاة، يعني شخص مثلا احترقت سيارته، شخص خسر في تجارته ونحو ذلك، هل يشرع لنا أن نعزيه وأن نسليه وأن نحمله على الصبر وأن نذكره بالأجر؟ الجواب قال الشيخ، أحسنت. إذن الجواب أن التعزية لغير الوفاة مشروعة، كما أنها لمصيبة الوفاة كذلك مشروعة ومستحبة، وذكر هذا الشيخ في السؤال 39، سؤال رقم 39 نبه الشيخ رحمة الله تعالى عليه على هذه المسألة كذلك. نعم.
السؤال السابع والخمسون.
نعم. نعم، هذا السؤال في بيان حكم زيارة القبور في أوقات معينة أو في أوقات محددة أو أيام محددة، عفوا، حكم زيارة القبور في أيام معينة أو في أوقات محددة، ما حكم ذلك؟ يقال إخواني قبل أن نقرأ الجواب في تأصيل المسألة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في زيارة القبور كما يعني تقدم معنا في الأحاديث الفترة السابقة، وإذا تأملنا الأحاديث أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوقت في زيارتها ولم يحدد، وأطلق الوقت في عدد الزيارة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم، وأطلق أيضا مدة هذه الزيارة ولم يحدد أيضا عليه الصلاة والسلام. إذن ما جاء مطلقا غير مقيد فالواجب ماذا؟ إطلاقه وعدم تخصيصه إلا بدليل. وعلى هذا يقال أيها الإخوة إن المستحب زيارة القبور في أي وقت تيسر من ليل أو نهار. لماذا؟ لأن النص في الزيارة جاء مطلقا فنعمل على إطلاقه، والنبي عليه الصلاة والسلام زار القبور في الليل وفي النهار عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا تبين هذا يأتي جواب المؤلف في حكم تخصيص المقابر في يوم الجمعة وفي العيدين، ماذا قال الشيخ؟
الجواب ليس له أصل، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد واعتقاد أن ذلك مشروع يعتبر من البدع، لأن ذلك لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أحد من أهل الاعتقاد.
نعم، بل إن هذا إخواني قد يدخل في اتخاذ القبور عيدا، أن تخصص الزيارة في يعني كل عيد أو بعد صلاة العيد أو في يوم العيد يذهب الإنسان لزيارة المقابر أو أمواته، أقول هذا قد يدخل في اتخاذ القبور عيدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذا كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. انتهى كلامه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. ومعنى اتخاذ القبور عيدا أيها الإخوة زيارتها في أوقات معينة محددة، سواء زيارة أسبوعية أو زيارة شهرية أو زيارة سنوية، كل هذا يدخل إيش؟ في في اتخاذ القبر عيدا إذا تحرى الإنسان هذه الأيام وهذه الأوقات فيدخل في النهي. نعم.
أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزيارة في يوم الجمعة، وبعد ذلك فلم يذكروا في هذا أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم، تخصيص الزيارة يوم الجمعة إخواني مبني على حديث، وهذا الحديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم معنا أن الأحكام الشرعية تبنى على الأحاديث الصحيحة الثابتة، والتحديد الذي يفعله بعض الناس يحتاج إلى دليل. نعم. السؤال 58 متعلق بالسؤال عن زيارة النساء للمقابر الذي هو السؤال 54، نتجاوزه. نعم.
السؤال 59، ما حكم كتابة على القبور أو تعليق قبل الزواج؟ الجواب: أما التدوين فإنه ليس تخصيصا.
هذه الفتوى في بيان حكم الكتابة على القبور، هذه الفتوى في بيان حكم الكتابة على القبور وحكم تلوين القبور. تقدم معنا إخواني أن للقبور حقا، أليس كذلك؟ وهذا الحق مصدره أين؟ الشرع. ومن حق القبور علينا ألا نغلو فيها وألا نتجاوز الحد الذي حده الشرع في التعامل معها. ومن الغلو يعني في القبور تلوينها، وهذا بدا يظهر للاسف، وبعضهم يلون القبر عده الوان، تجد المقدمه في لون، المؤخره في لون، وفي الوسط على لون، والشاهد لون، وهذا كله ايها الاخوه منهي عنه. وقال الشيخ في بيان حكمه، تفضل زكريا. نعم، نهى كما جاء في الحديث، حديث جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. وهذه علة أخرى في المنع، تباهي ذريعة إلى تباهي الناس بهذا التلوين. نعم. نعم، وإذا صارت محل مباهاة خرجت عما ينبغي أن تكون عليه، لأن المقصود أن تكون هذه القبور عظة للإنسان وتذكير له بالآخرة وحث له على العمل الصالح، فإذا لونت كيف سيصير أمرها؟ نعم. هذه المسألة الثانية، حكم الكتابة على القبر. نعم. نعم، والكتابة في على القبر من الغلو فيه، من الغلو في القبور الكتابة عليها، أيا كانت تلك الكتابة، اسم الميت، تاريخ الوفاة، آيات قرآنية، أو عبارة فيها حث الناس على الاستغفار والدعاء للميت، أيا كانت تلك الكتابة فإنها لا تجوز. والدليل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تجصيص القبور والكتابة عليها والبناء عليها. قال جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتاب عليها والبناء عليها والجلوس عليها. وهذا الحديث كما ترون حديث عام مطلق غير مقيد، والواجب كما تقدم العمل بهذا النهي على العموم حتى يرد ما يخصصه ولا دليل على التخصيص. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: فيه تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. طيب إن احتج محتج بكثرة القبور ماذا نقول له؟ يعني يا أخي حين القبور زادت وكثرت وأنا بعرف الميت، نقول له اجتهد ما استطعت في ضبط مكان القبر من غير أن تقع في المحذور الشرعي أو ترتكب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولى من أن تتعرف على مكان القبر. وأمر ثاني الذي ينفع الميت، يقال لهذا الشخص الذي ينفع ميتك حقا ويستفيد منه وهو في قبره، هو استغفارك، يستفيد من الصدقة عنه، كل هذا وغيره من الأعمال الثابتة في السنة التي جاء الدليل بوصولها إلى الأموات، كل هذه تنفع الميت، فاستفادته من تلك أولى من استفادته من زيارتك. لكن نقول يضع العلامة مناسبة من خلالها يستطيع التمييز أو تمييز هذا القبر ما استطاع، أما أن يرتكب النهي فلا. نعم. نعم، والأدلة جاءت بالعموم ولم تفرق بين ما كان من الكتابة لمجرد الإعلام فقط أو كان ما كان أو كان الكتابة فيها مدح وثناء، فإذا جاء النهي عاما يبقى على عمومه. نعم.
وحمل النهي على الكتابة التي يكون فيها تعظيم لصاحب القبر، وقال بدليل أنه أي نهي عن الكتابة قرن بالنهي عن تنصيص القبور بالدلالة عليها.
نعم.
السؤال الثاني، إذا توفي أحد المشهور قيامه في الصلاة والعلم يكتب جوار قبره زيارة شرعية، ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدا للذريعة وخوفا من الشرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟
نعم، هذا السؤال أيها الإخوة يعني أورد على الشيخ وهو جدير بالعناية. يمكن أن نعنون له حكم التردد على قبور الأخيار أو زيارة قبور الصالحين. لا شك أيها الإخوة أن تعظيم الصالحين مطلوب، والشرع جاء بهذا، بتعظيم الأخيار وأهل الصلاح على تفاوتهم، لكن هذا التعظيم ينبغي أن يكون ماذا؟ ينبغي أن يكون متوافقا مع الشرع وأن لا يخرج عن الحدود الشرعية. وما يقوم به البعض من كثرة الزيارة لقبور هؤلاء الصالحين ما حكمه؟ يقول الشيخ نعم، نعم، والصحابة رضي الله عنهم هم أحرص الناس على الخير، ولم يكونوا يفعلون ذلك مع أفضل قبر على وجه الأرض وهو قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر صاحبيه، لم يكونوا يترددون كل يوم على القبر ويقفون عنده، لم يكونوا يفعلون هذا، فهذا العمل لا شك خلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتعظيم الصالحين كما تقدم لابد أن يكون على وفق الشرع من غير غلو، ففي البداية قد يكون الأمر متوافقا في الشرع، لكن مع الكثرة والكثرة والترداد المتقارب أحيانا قد يخرج الإنسان عن الحدود الشرعية، وهو مدخل شيطاني عظيم، كما نبه ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهم، كيف أن الشيطان يجر الناس إلى الوقوع في الفتنة بالقبور، حتى أنه يجر الموحد جرا جرا عن طريق تعظيم القبور فيوقعه في الشرك والعياذ بالله، فالإنسان يضبط نفسه بالضوابط الشرعية. نعم.
السؤال الحادي والستون، يمر بيانا فيه شر فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشر والظهر من وجود الحديث الصحيح بالبخاري لا تسفوا الأموات وقد أخطوا إلى ما عملوا.
نعم، هذه الفتوى في بيان حكم حال الميت وذكره بالسوء بعد موته، هل هذا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات؟ الجواب أيها الإخوة، نقول الأصل هو تحريم الطعن في الأموات أو التعرض لهم بسوء، هذا هو الأصل، وذلك الأحاديث الواردة في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قال عليه الصلاة والسلام لا تذكروا هلكاكم أي موتاكم إلا بخير. كل هذا يدل على تعظيم الميت ورعاية حرمته وتحريم الطعن في عرضه، إلا يعني إن وجدت مصلحة شرعية للتحذير منه أو بيان حاله فلا مانع من ذلك. لماذا؟ نقرأ كلام الشيخ.
الجواب نعم، إذا كان الغرض من ذلك السب والشماتة للميت
فهذا لا يجوز. إذن هذه الحالة الأولى، إذا كان الباعث على السب والطعن أو بيان الحالة وذكر الميت بالسوء هو الشماتة بالميت فهذا محرم للأحاديث الواضحة. الحالة الثانية،
وإذا كان غرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته التي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به لأنه يقصد به مصلحة.
إذن نعم، نقول إذن يجوز في هذه الحالة الثانية، المقصود هناك مصلحة شرعية فيها حفظ الدين وغير ذلك. وعلى هذا أخواني جرى عمل العلماء في التحذير من أهل البدع على تتابع القرون وعلى مر العصور، وأيضا لأن من جازت غيبته حيا وبيان حاله وهو على قيد الحياة لمصلحة شرعية جاز أيضا بيان حاله ميتا للمصلحة الشرعية لدفع الضرر عن المسلمين ويعني ما يترتب على ذلك من شر، خصوصا إذا كان من أصحاب الأفكار الهدامة والتيارات الفكرية المنحرفة، أو كان ذلك لفسقه ولا زال الناس يتأثرون بفكره والعياذ بالله المنحرف الشهواني فهذا يحذر منه، أو كان لا زال بعض الناس يتأثر ببعض مقالاته أو كتبه أو دعواته المنحرفة فهذا يبين حاله ويذكر بالاسم لأن في ذلك مصلحة شرعية وليس لغرض شخصي. قرر هذا أخواني غير واحد من أهل العلم كالنووي رحمة الله عليه وغيره. نعم، فلا نخلط بين الأمور. نعم،
السؤال الثاني، ما حكم وضع الحطيمة في القبر الميت بدليل ما رواه مسلم في حديث ابن عباس أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حطيمة الحطام؟
هذه المسألة أو هذا السؤال في بيان حكم وضع فراش للميت في لحده. ما حكم فرش القبر ووضع شيء تحته الميت؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواب موفق في هذه المسألة. نعم،
الجواب ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل فيه نظيفا، ولكن ما هو في هذا النظر؟
نعم،
أنه لم يقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك.
نعم، هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، أنه لا يجوز أن يجعل في قبر الميت شيئا، وذلك لأمور: لدلالة النص ولدلالة يعني الأثر أو النظر. أما دلالة النص فلما ثبت من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، والحديث فيه أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أوصى وقال: ولا تجعل في قبري أو لا تجعل في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب. قيل له: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. والحديث ثابت. ومن جهة أخرى أن هذا العمل لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قد فعلوا ذلك. فإن قال قائل: قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة، فماذا قال الشيخ؟ نعم، هذا من أسباب المنع، أن فتح الباب بوضع يعني الفرش وغيرها في المقابر يفتح باب شر وأبهة وفخر وخيلاء بين الناس، ويخرج حقيقة وضع القبر عن عما ينبغي أن يكون عليه والمطلوب شرعا. نعم. هذه قاعدة: الذراع ينبغي أن تسد إذا كانت تفضي إلى أمر محذور. نعم.
السؤال الثالث والستون: هل هناك دليل يثبت أن الصحابة أنكروا وضع قطيفة على شغال؟ وما صحيح سند أن الصحابة أخذوا هذه القطيفة؟ الجواب: لا أعلم عن هذا شيئا.
شقران أيها الإخوة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطيفة وألقاها في قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقال إن هذه القطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس عليها ويفترشها، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجلس عليها ولا يفترشها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها وألقاها في قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال: هل ثبت أن الصحابة أنكروا وضع هذه القطيفة؟ لم يثبت أن الصحابة وافقوا أصلا على مثل عمل شقران رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر ابن عبد البر أن هذه القطيفة أزيلت قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا في الاستيعاب، والله أعلم بصحة ذلك، والموضوع يحتاج إلى مزيد بحث. وقد سألت الشيخ سليمان حفظ الله عن هذه المسألة، قال تحتاج إلى بحث. نعم. ريحها.
وذكر اسم قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسدك كنت تعملينه. فينطلق به إلى ربه، ثم يقول الله: انطلقوا به إلى آخر المجد. وكذلك التابع قال: انطلقوا به إلى آخر المجد. ما المقصود بآخر المجد؟
نعم، هذا حديث طويل في صحيح مسلم، كرر هذا اللفظ: انطلقوا به إلى آخر الأجل. فما المقصود بآخر الأجل؟ نعم.
الجواب: المقصود بذلك قيام الساعة.
نعم، ذكر هذا غير واحد من الشراح. نعم.
السؤال 65
تجاوزه، السؤال الذي بعده 66.
السؤال 66: ما حكم المرور بين القبور بالنعال؟ وما صحة الدليل الذي ينهى عن ذلك؟
نعم، هذه المسألة أو الفتوى في بيان حكم لبس النعال بين ولبس النعال أثناء المرور بين القبور. لاحظوا، أقول أثناء المرور بين القبور. هذه المسألة من المسائل المتعلقة بآداب زيارة المقابر واحترام الموتى، فمن احترامهم ألا يمشي الإنسان بنعله بين قبورهم. والدليل على هذا حديث الحديث الذي أشار إليه، وهو حديث بشر بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة، قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل وهو يمشي بين وهو يمشي بنعليه في المقبرة، فقال له: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك. فنظر الرجل فعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: فخلع عليه ورمى بهما. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة. وكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إذا اقترب من القبور خلع عليه رحمة الله تعالى عليه، ثم مشى حافيا بين القبور. هذا هو الأصل، أن الإنسان يمتنع عن لبس نعليه في أثناء مروره بين القبور، ويستثنى من ذلك حالة. ما هي؟ إذا كان كمل زكريا اقرا الحديث.
إذا كان هناك حالة تشديد الحرارة الأرض والشوك فيها ونحو ذلك فإنه لا بأس أن يمشي بنعليه.
نعم، يستثنى من هذا النهي هذه الحال. ولهذا قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث بشر من الخصاصية إلا أذهب إلى حديث بشر من الخصاصية وهو جيد إلا من علة. إلا من علة يقصد يشير إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، أنه إذا كان هناك حاجة للبس النعال كشدة حرارة أو وجود حصى مثلا أو أشواك ونحو ذلك فإنه لا بأس أن يمشي بين نعليه. نعم. حديث 67 هذا متعلق بزيارة النساء للمقابر، ممكن تربطنه بالسؤال 54. نعم. والسؤال 68 تقدم أيضا وقرأناه في أول الدروس. السؤال 69. هذا واضح. السؤال الأخير.
السؤال 70 ما المقصود بجرع الجار في قوله عليه الصلاة والسلام أن إحنا إذا لم تترك تقام يوم القيامة وعليها استقبال القطرات وجرع الجار؟ فحديث رواه مسلم حديث أبي مالك الأشعري. الجواب: المراد بجرع الجار أن جلدها وعيالها يكون فيه جار يكسو، وذلك بأن يتألم
نعم، وهذا فيه وعيد شديد للمرأة النائحة، ولا زالت هذه العادة يعني موجودة، وإن قلت ولله الحمد إلى حد كبير، لكن لابد من نشرها مثل هذه النصوص حتى يرتدع الناس ويتنبهوا لهذا الأمر، فإن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من بقايا أمر الجاهلية التي لا زالت موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من المرور على هذه الفتاوى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على العلم النافع، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح. وأشكر للجميع حضوره لهذه الدورة وتفريغه وقته للجلوس في مجالس العلم، فإن الخير كل الخير أيها الإخوة في مثل هذه المجالس. كما يعني أشكر دائرة الشؤون الإسلامية على إعانتنا على القيام بمثل هذه الدورات العلمية، والتي من خلالها يتبصر الناس بأحكام دينهم ويتفقه في شريعتهم. وعلى رأس هؤلاء رئيس الدائرة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وفقه الله، ومن كان عونا له على هذا الخير وهو مدير الدائرة الأخ الفاضل عبد الله بن خليفة يعروف السبوسي سدده الله، وكذلك الشكر موصول للأخ عبد الله علي مدير مكتب كلباء، نسأل الله جل وعلا أن يوفقه وسائر الإخوة. والشكر موصول لكم أيها الإخوة أنتم كذلك على حضوركم وعلى اهتمامكم وعلى يعني ثباتكم هذه المدة على الاستماع والجلوس طوال هذه الفترة. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا للاستماع لأن نقول ما نعمل به. فإن الخير كل الخير أن يوفق الإنسان للعمل بما يقول. وأمر آخر أيها الإخوة، لعلنا من خلال هذه الدورة يتبين لنا أن استريح يتبين لنا أيها الإخوة يعني عظم هذه الشريعة، ويتبين لنا أيضا يسرها من خلال هذه الأحكام العظيمة المتعلقة بهذا الباب اليسير كما ترون. فكم من مسائل نحتاجها والناس يجهلونها. وواجب علينا الواجب أمران: الأول أن نجتهد في التعلم، والثاني أن نجتهد في التعليم ونشر هذا الخير. ليس بالضرورة أن يجلس الواحد منا على كرسي أيها الإخوة ويجلس الناس حوله، لا، الأهل والأقارب والأرحام والجيران والأصدقاء والزملاء في العمل، كل هؤلاء يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام وغيرها من الأحكام الشرعية. والإنسان يكون داعية خير ومفتاح صلاح على الناس بحسب استطاعته، والموفق من وفقه الله تعالى. أيضا ندرك بهذا أيها الإخوة ما يقوم به بعض المشغبين ممن يلمز هذه الأحكام ويرميها بالثقافة الجنائزية، ويقول ثقافة الموت ونحو ذلك، وأن هذا فيه ما فيه. فنقول يعني ربنا جل وعلا أصدق، وربنا جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. وهذه الأحكام أن طبقها الناس وتعلموها وأتوا بها على وجهها طابت حقيقة أعمالهم، وسلمت يعني الأمور التي يقومون بها من كثير من المخالفات الشرعية. فالعبرة كل العبرة أيها الأخوة بالنشاط في نشر هذه السنة. فإن السنن كما قلت لكم في أثناء الدورة إذا انتشرت وشاعت في الناس ذهبت البدع، وولت البدع لا تجد مكانا في المكان الذي ينتشر فيه السنة. لكن إذا خمدت السنة أو خمد أهل السنة وطلبة العلم ولم ينشطوا نشر الخير، ظهرت الأهواء وبرزت البدع وانتشرت المخالفات. فالواجب على الإنسان أن يبذل حسب استطاعته، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. يكفي الإنسان شرفا أن يكون مبينا للوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في دورات لاحقة بحول الله. بارك الله فيكم. هنا ثلاث أسئلة من الأخوات. الأول يقول: هل يوجد في الشرع فرح الميت بمن يزوره؟ حسب علمي أنه لا يعني يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر في هذا حديث الجمعة وفي الأعياد وغيرها، لكن لا يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الميت لا يعلم أيضا بمن يزوره، لكنه يرد السلام في حال سلام الحي عليه. يعني إذا دخل الإنسان المقبرة وقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، هذه من الحالات المستثناة من نفي سماع الأموات، فهو يسمع السلام. أما الفرح فحسب علمي أنه لم يصح. هذا سؤال جميل: هل يجوز زيارة القبر في يوم الجمعة لضيق الوقت طيلة الأسبوع؟ يعني بعض الناس لا يجد فراغا يعني لزيارة المقبرة إلا في هذا اليوم باعتبار إيش؟ الإجازة. تحدث أو بيّن أهل العلم في هذه المسألة وقالوا إن ذلك جائز، لأن الزيارة هنا ليس الباعث عليها تخصيص هذا اليوم، إنما لعدم وجود فراغ يستطيع به يستطيع الإنسان أن يزور موتاه مثلا إلا في هذا اليوم. فبسبب الضيق وكثرة الانشغال وعدم وجود الوقت إلا في هذا اليوم فيجوز. ذكر هذا يعني بعض أهل العلم، لكن نصيحتي أن لا يتردد الإنسان كثيرا، يعني يجعلها على فترات حتى لا يظن به أنه ممن يعني يخصص هذا اليوم للزيارة. السؤال يقول: الشاع في الآونة الأخيرة خروج المرأة بعد انتهاء العزاء في زوجها إلى بيت والدها بحجة وجود إخوان الزوج في بيت العائلة، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على المرأة أن تمكث في بيت زوجها، والواجب على أهل زوج على يعني أهل الزوج أن يعين المرأة على هذه العبادة وأن لا يتسبب في إيقاعها في الحرج، فمراعاة هذا الأمر من الأهمية بمكان. والمرأة ستبقى في البيت، يعني لن تنحبس حبس كامل، فتمارس حياتها طبيعي جدا. المشكلة أن الناس يحصل عندهم شيء من يعني كيف أعبر لكم الآن، ها، ما في حرج، يعني تمارس حياتها طبيعي جدا. الناس تتحرج، نعم، يعني يحصل عندهم شيء من دعوني أقول التشنج يعني من هذه الأحكام في هذه الحال. لا، الأمر جدا 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 بسيط، حتى لو احتاجت أن تتعامل مع إخوان زوجها تتعامل بالضوابط الشرعية، تحتاج أن تتصل تتصل لهم بالضوابط الشرعية، لا أن يكون هناك اختلاط وجلوس واحتكاك، لا، ليس هذا. فالأمر الله حفظكم الله يسير جدا، وهذا يكثر كما قالت السائلة فعلا ويعني يتكرر. فنقول لابد أن يتعاون الجميع على هذه الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج في ذلك. كيف كانت تعيش قبل وفاة زوجها؟ الأمر بعد وفاة الزوج كذلك، لابد أن ننتبه لهذا. بارك الله فيكم، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. واعذروني يعني بالنسبة للأخوة الذين لم أجب على أسئلتهم لضيق الوقت. بارك الله فيكم.